الضرورات تبيح المحظورات.
الضرورات تبيح المحظورات. الضرورات جمع ضرورة، والضرورة عند الفقهاء هي بلوغ الإنسان حدا يخشى معه الهلاك أو ما يشبه الهلاك، أن يصل الإنسان إلى حد يخشى معه أن يهلك يموت أو ما يشبه الهلاك. أما الهلاك فهي الموت، مثل لو كان الإنسان جائعا جوعا شديدا وكان في الصحراء وخشي أن يموت لو لم يأكل، أو كان يأكل فغص بلقمة وقفت في حلقه خشي أن يموت، هذه ضرورة. أو ما يشبه الهلاك، ما يشبه الهلاك إذا خاف على إحدى ضرورياته، كان خاف على دينه أو خاف على عرضه أو خاف على عقله أو خاف على ماله أو خاف أن يفوت عضو من أعضائه، هذه كلها ضرورة. يعني الإنسان إذا أجرى عملية في عينه وقال له الطبيب يخشى على عينك إذا سجدت أن تتلف، فهذه ضرورة، فهذه ضرورة. بلوغ الإنسان حدا يخشى معه الهلاك أو ما يشبه الهلاك، هذا أدق وأصح ما قيل في تعريف الضرورة. الضرورات تبيح، معنى تبيح هنا يا إخوة تنقل الحكم من التحريم، وليس المقصود بالإباحة هنا الإباحة الاصطلاحية بمعنى يكون الإنسان مخيرا بين الفعل أو الترك، لأنه مع الضرورة قد يجب فعل المحظور، قد يجب وقد يستحب وقد يباح. يعني الإنسان إذا خشي الهلاك وجب عليه أن يفعل المحظور، ولذلك نحن نقول تبيح هنا ليس بمعنى استواء الطرفين، وإنما معنى تبيح تنقل الحكم من التحريم، فقد تنقله إلى الوجوب وقد تنقله إلى الاستحباب وقد تنقله إلى الإباحة. تبيح المحظورات، المحظورات جمع محظور وهو المحرم، وهو ما نهى الشارع عن فعله نهيا جازما، ما نهى الشارع عن فعله نهيا جازما، فإن المحظورات تباح عند الضرورات. نعم.
أي إذا اضطر المكلف لفعل محرم بأن خاف على نفسه إن لم يفعله الضرر أو التلف، فإنه يباح له فعله لقوله تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج، وقوله تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وقوله تعالى فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه.
نعم. يقول الشيخ أي إذا اضطر المكلف لفعل محرم بأن خاف على نفسه إن لم يفعله الضرر الذي لا مدفع له إلا بفعل المحظور، الضرر الذي لا مدفع له إلا بفعل المحظور، ولا يطيقه الإنسان، ولا يطيقه الإنسان، أو التلف، فإنه يباح له فعله لقول الله تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج، فنفى الله الحرج عن الدين، ولا شك أن في حال الضرورة حرجا فتسبب التيسير وترفع، وقول تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وقوله تعالى فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه الآية وتمامها إن الله غفور رحيم. واستثناء حالة الضرورة ورد في القرآن في 5 آيات كلها في سياق تحريم المطاعم، كلها في سياق تحريم المطاعم، ورد استثناء حالة الضرورة من التحريم في 5 آيات، منها هذه الآية التي ذكرها الشيخ رحمه الله عز وجل. وهذا كله يدل على أن الضرورات تبيح المحظورات، لكن ليس كل مدع ادعى الضرورة يباح له المحظور، وليست كل ضرورة مبيحة للمحظور، بل لا بد من شروط تتحقق في الضرورة حتى يباح بها المحظور، وقد ذكرها العلماء. وأولها أن يتحقق أنها ضرورة، أن يتحقق أنها ضرورة، يعني بالمعنى الشرعي، بالمعنى الشرعي، ليس كل ما قال الناس إنه ضرورة يكون ضرورة معتبرة شرعا. كما قلت مرارا، بعض الناس إذا قلت له يا أخي لما تحلق لحيتك؟ قال والله يا شيخ مضطر. خير إن شاء الله. قال والله الزوجة ما تحب اللحية فأنا مضطر. والضرورات تبيح المحظورات، نقول هذه ليست ضرورة فلا يلتفت إليها. فليس كل ما ادعي أنه ضرورة يقبل، بل لا بد من الميزان الشرعي الذي ذكرناه في معنى الضرورة. والشرط الثاني أن تكون قائمة لا منتظرة، يعني أن تكون متحققة لا موهومة، فلا بد أن تكون الضرورة قائمة. فلو أن الإنسان يسير في صحراء ووجد ميتة وهو ليس في حال ضرورة، لكن يقول والله أنا في صحراء، يمكن سبحان الله أن ينتهي زادي الذي معي وأصل إلى حد أخاف معه الهلاك، فأنا الآن آكل من الميتة. نقول لا يجوز، لأن هذه الضرورة ليست قائمة بل منتظرة. والقيام قد يكون بوقوعها حقيقة، وقد يكون بقيام أسبابها، قد يكون بقيامها حقيقة وقد يكون بقيام أسبابها. مثلا بعض الإخوة من بعض الدول يحلق لحيته، فإذا قلت له يا أخي ما شاء الله أراك طالب علم وأرى فيك إقبالا على الخير فلما تحلق اللحية؟ قال والله يا شيخ في بلادنا يحبسون ويؤذون من يعفي اللحية أذى شديدا، وقد يحرقونها بالنار. فأقول له هذا في بلادك، والآن أنت في المدينة ما أحد يتعرض لك، بل يحب الناس في الجملة من يكون على صلاح وخير، فهذه ضرورة منتظرة وليست قائمة، ولا يحل لك أن تحلق لحيتك أو تخفف منها بحجة أنك لو عدت إلى البلاد يفعل بك كذا وكذا. لكن بعض الإخوة إذا ذهب إلى المطار وأراد أن يغادر هذه البلاد الطيبة يحلق لحيته، فإذا قلت له لما؟ قال في بلادنا يؤذون من يأتي معفيا للحية أذى شديدا، وقد يسجن أياما طويلة قد تمتد إلى 2 أو 3 أشهر، ويمنع من مصالحه، بل قد يمنع حتى من صلاة الجمعة والجماعة ونحو ذلك، وأنا قد جربت هذا سابقا فوقع لي هذا. هنا في الجملة نقول إن الضرورة قائمة لقيام سببها المعلوم وليست موهومة. أما إذا كان الأمر يمكن أن يحصل ويمكن أن لا يحصل فهذه ضرورة موهومة وجبن. بعض الناس طالما أنه مثلا في المدينة ما شاء الله يعفي لحيته، أول ما يصل إلى المطار ربما قبل ما يصل يحلق لحيته، فإذا قلت له لماذا؟ قال والله يمكن في بلادي أن أسجن. نقول لا، هذه ضرورة موهومة لا عبرة بها. انتبهوا يا إخوة، الضرورة لابد أن تكون قائمة بقيام سببها المعلوم أو بقيامها حقيقة، وإلا فلا عبرة بها. والشرط الثالث أن لا يكون المحظور أعظم من الضرورة، أن لا يكون المحظور أعظم من الضرورة. بمعنى لو أن الإنسان إذا ذهب إلى بلاده مثلا معفيا لحيته يوقفونه 3 ساعات يحققون معه ثم يطلق سراحا، هنا نقول لا يجوز لك أن تحلق لحيتك من أجل هذا، لأن المحظور أعظم من الضرورة التي تقولها، وأعظم من هذا الضرر الذي يحصل يعني لك. قال العلماء ومن ذلك مثلا من وجد معصوما وكان مضطرا يخشى على نفسه الهلاك فإنه لا يجوز له قتله ليأكله، فإنه لا يجوز له قتله، لا يجوز له قتله ليأكله، لأن المحظور هنا أعظم من الضرورة، لأنه إن صبر مات هو، أما إذا قتل المعصوم فإنه يكون ظالما له قاتلا له، وهذا أعظم من الضرورة. أيضا من شروطها أن يتعين فعل الحرام، أن يتعين فعل الحرام، يعني مثلا لو كان الإنسان جالسا في مطعم ويشرب أو يأكل فغص بلقمة وأمامه ماء وبجواره طاولة عليها ناس يشربون خمر، طاولة أخرى فهو غص بلقمة، قال فرصة، مد يده للذين معهم الخمر يجرب، يقول الضرورات تبيح المحظورات، نقول هنا لا، أنت باغ لأنك ابتغيت الحرام مع القدرة على الحلال، فإذا كان هناك أمر حلال يزيل الضرورة فإنه لا يجوز ارتكاب المحظور. أيضا من شروطها أن لا يتعدى مقدار الضرورة كما سيأتي إن شاء الله، يقتصر على مقدار الضرورة. ومن شروطها أيضا أن لا يترتب على إزالتها إلحاق مثلها بالغير، لو كان الإنسان يسير مع رفيقه وأصابهما جوع شديد ورفيقه معه أكل يكفيه فقط فإنه لا يجوز أن يأخذ ماء طعام أخيه ليدفع ضرورته، لأنه سيترتب عليها إلحاق مثلها بأخيه، فلا يجوز هذا، ولا يقال إن الضرورات تبيح المحظورات. والشرط الأخير أن يحصل بفعل المحرم اندفاع الضرورة، أن يحصل بفعل المحرم اندفاع الضرورة، فإن كان لا يحصل بفعل المحرم اندفاع الضرورة فإنه لا يجوز ارتكاب المحرم، فإنه لا يجوز ارتكاب المحرم. يعني مثلا لو كان الإنسان إذا ذهب إلى بلاده وقد قدم من المدينة أو من السعودية يؤذى بلحية ولا بدون لحية، هو قادم من ديار الوهابية ويؤذى ولا فرق حلق لحيته ولم يحلق لحيته، فهنا ليس له أن يحلق لحيته بحجة أن الضرورات تبيح المحظورات، لأن هذا الفعل لا تندفع به الضرورة التي يخشاها، فلا بد من تحقق هذه الشروط في الضرورة حتى يباح بها المحظور. نعم.
ويدخل تحت هذه القاعدة من الصور ما لا حصر له، وذلك كأكل الميتة وشرب الماء النجس ونحوه عند الضرورة فإنه يجوز.
نعم، يعني لو أن إنسانا والعياذ بالله وقع زلزال في بلده وحبس تحت الأنقاض وليس عنده ماء، فإنه يجوز له بل قد يجب عليه أن يشرب ولو بوله، أن يشرب ولو بوله حتى يبقي نفسه. فالتنزه عن النجاسات هو لحفظ المروءة، فإذا تعارض ذلك مع حفظ النفس فإن حفظ النفس يقدم، ويجوز للإنسان أن يشرب الماء النجس، بل يجوز له وقلت قد يجب أن يشرب ولو بوله إذا حبس في مكان ولم يجد ماء يشربه وخاف على نفسه الهلاك. نعم.
وكالعمل الكثير المتوالي في الصلاة مع الضرورة فإنه لا يبطلها.
نعم، العمل الكثير، والصحيح أن ضابطه هو الذي يخرج الصلاة عن صورتها، هذا الصحيح. الصحيح أنه لا يحد بثلاث حركات ولا بخمس ولا بسبع، وإنما ضابطه الذي يخرج الصلاة عن صورتها، تراه كأنه لا يصلي، يمكن تعطيه شيئا، فهذا يبطل الصلاة إلا لضرورة، مثل لو رأى ثعبانا، لو رأى ثعبانا فإنه يجوز له أن يقتله، وقتل الثعبان يحتاج إلى حركة كثيرة متوالية، لكن هذا لا يبطل الصلاة لأن الضرورات تبيح المحظورات. نعم.
وكذلك محظورات الإحرام إذا اضطر إليها المحرم جاز له فعلها لكن تلزمه الفدية.
نعم.
وكذلك نكاح الحر للأمة لا يجوز إلا مع خوف العنة وعدم الطول.
نعم، نكاح الحر للأمة أي الزواج بها لا يجوز لما يترتب على ذلك من مفاسد لاحقة، إلا إذا خاف على نفسه الزنا ولم يجد قدرة على نكاح الحرة، فإنه إذاك يباح له نكاح الأمة لأن الضرورات تبيح المحظورات، وقد دل على ذلك أدلة من الكتاب والسنة. نعم.
ومن اضطر إلى مال الغير من طعام أو غيره جاز له تناوله من غير إذن صاحبه ولا رضاه.
نعم، لكنه لا يسقط حق الغير بل يبقى الضمان في ذمته، يعني لو أن الإنسان في مخمصة وجوع شديد وخشي على نفسه الهلاك فإنه يجوز أن يأكل مال أخيه بلا إذن منه، ولكن يضمنه، ولكن يضمنه. ولهذا شرط عند العلماء سيذكره الشيخ، وهو أن لا يترتب على ذلك إلحاق الضرورة بأخيه كما ذكرنا في الشروط. نعم.
إلا مع اضطرار صاحبه فلا يزال الضرر بالضرر. الضرورات تبيح المحظورات.
الضرورات تبيح المحظورات. الضرورات جمع ضرورة، والضرورة عند الفقهاء هي بلوغ الإنسان حدا يخشى معه الهلاك أو ما يشبه الهلاك، أن يصل الإنسان إلى حد يخشى معه أن يهلك يموت أو ما يشبه الهلاك. أما الهلاك فهي الموت، مثل لو كان الإنسان جائعا جوعا شديدا وكان في الصحراء وخشي أن يموت لو لم يأكل، أو كان يأكل فغص بلقمة وقفت في حلقه خشي أن يموت، هذه ضرورة. أو ما يشبه الهلاك، ما يشبه الهلاك إذا خاف على إحدى ضرورياته، كأن خاف على دينه أو خاف على عرضه أو خاف على عقله أو خاف على ماله أو خاف أن يفوت عضو من أعضائه، هذه كلها ضرورة. يعني الإنسان إذا أجرى عملية في عينه وقال له الطبيب يخشى على عينك إذا سجدت أن تتلف، فهذه ضرورة، فهذه ضرورة. بلوغ الإنسان حدا يخشى معه الهلاك أو ما يشبه الهلاك، هذا أدق وأصح ما قيل في تعريف الضرورة. الضرورات تبيح، معنى تبيح هنا يا إخوة تنقل الحكم من التحريم، وليس المقصود بالإباحة هنا الإباحة الاصطلاحية بمعنى يكون الإنسان مخيرا بين الفعل أو الترك، لأنه مع الضرورة قد يجب فعل المحظور، قد يجب وقد يستحب وقد يباح. يعني الإنسان إذا خشي الهلاك وجب عليه أن يفعل المحظور، ولذلك نحن نقول تبيح هنا ليس بمعنى استواء الطرفين، وإنما معنى تبيح تنقل الحكم من التحريم، فقد تنقله إلى الوجوب، وقد تنقله إلى الاستحباب، وقد تنقله إلى الإباحة. تبيح المحظورات، المحظورات جمع محظور وهو المحرم، وهو ما نهى الشارع عن فعله نهيا جازما، ما نهى الشارع عن فعله نهيا جازما، فإن المحظورات تباح عند الضرورات. نعم.
أي إذا اضطر المكلف لفعل محرم بأن خاف على نفسه إن لم يفعله الضرر أو التلف، فإنه يباح له فعله لقوله تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج، وقوله تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وقوله تعالى فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه.
نعم. يقول الشيخ أي إذا اضطر المكلف لفعل محرم بأن خاف على نفسه إن لم يفعله الضرر الذي لا مدفع له إلا بفعل المحظور، الضرر الذي لا مدفع له إلا بفعل المحظور، ولا يطيقه الإنسان، ولا يطيقه الإنسان، أو التلف، فإنه يباح له فعله لقول الله تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج، فنفى الله الحرج عن الدين، ولا شك أن في حال الضرورة حرجا فتسبب التيسير وترفع، وقول تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وقوله تعالى فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه الآية وتمامها إن الله غفور رحيم، واستثناء حالة الضرورة ورد في القرآن في 5 آيات كلها في سياق تحريم المطاعم، كلها في سياق تحريم المطاعم، ورد استثناء حالة الضرورة من التحريم في 5 آيات منها هذه الآية التي ذكرها الشيخ رحمه الله عز وجل، وهذا كله يدل على أن الضرورات تبيح المحظورات، لكن ليس كل مدع ادعى الضرورة يباح له المحظور، وليست كل ضرورة مبيحة للمحظور، بل لا بد من شروط تتحقق في الضرورة حتى يباح بها المحظور، وقد ذكرها العلماء، وأولها أن يتحقق أنها ضرورة، أن يتحقق أنها ضرورة، يعني بالمعنى الشرعي، بالمعنى الشرعي، ليس كل ما قال الناس إنه ضرورة يكون ضرورة معتبرة شرعا، كما قلت مرارا بعض الناس إذا قلت له يا أخي لما تحلق لحيتك قال والله يا شيخ مضطر، خير إن شاء الله، قال والله الزوجة ما تحب اللحية فأنا مضطر، والضرورات تبيح المحظورات. نقول هذه ليست ضرورة، فلا يلتفت إليها. فليس كل ما ادعي أنه ضرورة يقبل، بل لا بد من الميزان الشرعي الذي ذكرناه في معنى الضرورة. والشرط الثاني أن تكون قائمة لا منتظرة، يعني أن تكون متحققة لا موهومة، فلا بد أن تكون الضرورة قائمة. فلو أن الإنسان يسير في صحراء ووجد ميتة وهو ليس في حال ضرورة، لكن يقول والله أنا في صحراء يمكن سبحان الله أن ينتهي زادي الذي معي وأصل إلى حد أخاف معه الهلاك، فأنا الآن آكل من الميتة، نقول لا، لا يجوز، لأن هذه الضرورة ليست قائمة بل منتظرة. والقيام قد يكون بوقوعها حقيقة، وقد يكون بقيام أسبابها، قد يكون بقيامها حقيقة وقد يكون بقيام أسبابها. مثلا بعض الإخوة من بعض الدول يحلق لحيته، فإذا قلت له يا أخي ما شاء الله أراك طالب علم وأرى فيك إقبالا على الخير فلما تحلق اللحية، قال والله يا شيخ في بلادنا يحبسون ويؤذون من يعفي اللحية أذى شديدا، وقد يحرقونها بالنار. فأقول له هذا في بلادك، والآن أنت في المدينة ما أحد يتعرض لك، بل يحب الناس في الجملة من يكون على صلاح وخير، فهذه ضرورة منتظرة وليست قائمة، ولا يحل لك أن تحلق لحيتك أو تخفف منها بحجة أنك لو عدت إلى البلاد يفعل بك كذا وكذا. لكن بعض الإخوة إذا ذهب إلى المطار وأراد أن يغادر هذه البلاد الطيبة يحلق لحيته، فإذا قلت له لما، قال في بلادنا يؤذون من يأتي معفيا للحية أذى شديدا، وقد يسجن أياما طويلة قد تمتد إلى شهرين وثلاثة أشهر، ويمنع من مصالحه، بل قد يمنع حتى من صلاة الجمعة والجماعة ونحو ذلك، وأنا قد جربت هذا سابقا فوقع لي هذا. هنا في الجملة نقول إن الضرورة قائمة لقيام سببها المعلوم وليست موهومة. أما إذا كان الأمر يمكن أن يحصل ويمكن أن لا يحصل فهذه ضرورة موهومة وجبن. بعض الناس طالما أنه مثلا في المدينة ما شاء الله يعفي لحيته، أول ما يصل إلى المطار ربما قبل ما يصل يحلق لحيته، فإذا قلت له لماذا، قال والله يمكن في بلادي أن أسجن، نقول لا، هذه ضرورة موهومة لا عبرة بها. انتبهوا يا إخوة، الضرورة لابد أن تكون قائمة بقيام سببها المعلوم أو بقيامها حقيقة، وإلا فلا عبرة بها. والشرط الثالث أن لا يكون المحظور أعظم من الضرورة، أن لا يكون المحظور أعظم من الضرورة. بمعنى لو أن الإنسان إذا ذهب إلى بلاده مثلا معفيا لحيته يوقفونه ثلاث ساعات يحققون معه ثم يطلق سراحه، هنا نقول لا يجوز لك أن تحلق لحيتك من أجل هذا، لأن المحظور أعظم من الضرورة التي تقولها وأعظم من هذا الضرر الذي يحصل يعني لك. قال العلماء ومن ذلك مثلا من وجد معصوما وكان مضطرا يخشى على نفسه الهلاك فإنه لا يجوز له قتله ليأكله، فإنه لا يجوز له قتله، لا يجوز له قتله ليأكله، لأن المحظور هنا أعظم من الضرورة، لأنه إن صبر مات هو، أما إذا قتل المعصوم فإنه يكون ظالما له قاتلا له، وهذا أعظم من الضرورة. أيضا من شروطها أن يتعين فعل الحرام، أن يتعين فعل الحرام، يعني مثلا لو كان الإنسان جالسا في مطعم ويشرب أو يأكل فغص بلقمة وأمامه ماء وبجواره طاولة عليها ناس يشربون خمر، طاولة أخرى فهو غص بلقمة، قال فرصة، مد يده للذين معهم الخمر يجرب، يقول الضرورات تبيح المحظورات. نقول هنا لا، أنت باغ لأنك ابتغيت الحرام مع القدرة على الحلال، فإذا كان هناك أمر حلال يزيل الضرورة فإنه لا يجوز ارتكاب المحظور. أيضا من شروطها أن لا يتعدى مقدار الضرورة كما سيأتي إن شاء الله، يقتصر على مقدار الضرورة. ومن شروطها أيضا أن لا يترتب على إزالتها إلحاق مثلها بالغير، لو كان الإنسان يسير مع رفيقه وأصابهما جوع شديد ورفيقه معه أكل يكفيه فقط فإنه لا يجوز أن يأخذ ماء طعام أخيه ليدفع ضرورته، لأنه سيترتب عليها إلحاق مثلها بأخيه، فلا يجوز هذا، ولا يقال إن الضرورات تبيح المحظورات. والشرط الأخير أن يحصل بفعل المحرم اندفاع الضرورة، أن يحصل بفعل المحرم اندفاع الضرورة، فإن كان لا يحصل بفعل المحرم اندفاع الضرورة فإنه لا يجوز ارتكاب المحرم، فإنه لا يجوز ارتكاب المحرم. يعني مثلا لو كان الإنسان إذا ذهب إلى بلاده وقد قدم من المدينة أو من السعودية يؤذى بلحية ولا بدون لحية، هو قادم من ديار الوهابية ويؤذى ولا فرق حلق لحيته ولم يحلق لحيته، فهنا ليس له أن يحلق لحيته بحجة أن الضرورات تبيح المحظورات، لأن هذا الفعل لا تندفع به الضرورة التي يخشاها، فلا بد من تحقق هذه الشروط في الضرورة حتى يباح بها المحظور. نعم.
ويدخل تحت هذه القاعدة من الصور ما لا حصر له، وذلك كأكل الميتة وشرب الماء النجس ونحوه عند الضرورة فإنه يجوز.
نعم، يعني لو أن إنسانا والعياذ بالله وقع زلزال في بلده وحبس تحت الأنقاض وليس عنده ماء فإنه يجوز له، بل قد يجب عليه أن يشرب ولو بوله، أن يشرب ولو بوله حتى يبقي نفسه، فالتنزه عن النجاسات هو لحفظ المروءة، فإذا تعارض ذلك مع حفظ النفس فإن حفظ النفس يقدم، ويجوز للإنسان أن يشرب الماء النجس، بل يجوز له وقلت قد يجب أن يشرب ولو بوله إذا حبس في مكان ولم يجد ماء يشربه وخاف على نفسه الهلاك. نعم.
وكالعمل الكثير المتوالي في الصلاة مع الضرورة فإنه لا يبطلها.
نعم، العمل الكثير والصحيح أن ضابطه هو الذي يخرج الصلاة عن صورتها، هذا الصحيح، الصحيح أنه لا يحد بثلاث حركات ولا بخمس ولا بسبع، وإنما ضابطه الذي يخرج الصلاة عن صورتها، تراه كأنه لا يصلي، يمكن تعطيه شيئا، فهذا يبطل الصلاة إلا لضرورة، مثل لو رأى ثعبانا، لو رأى ثعبانا فإنه يجوز له أن يقتله، وقتل الثعبان يحتاج إلى حركة كثيرة متوالية، لكن هذا لا يبطل الصلاة لأن الضرورات تبيح المحظورات. نعم.
وكذلك محظورات الإحرام إذا اضطر إليها المحرم جاز له فعلها لكن تلزمه الفدية.
نعم.
وكذلك نكاح الحر للأمة لا يجوز إلا مع خوف العنة وعدم الطول.
نعم، نكاح الحر للأمة أي الزواج بها لا يجوز لما يترتب على ذلك من مفاسد لاحقة، إلا إذا خاف على نفسه الزنا ولم يجد قدرة على نكاح الحرة، فإنه إذاك يباح له نكاح الأمة لأن الضرورات تبيح المحظورات، وقد دل على ذلك أدلة من الكتاب والسنة. نعم.
ومن اضطر إلى مال الغير من طعام أو غيره جاز له تناوله من غير إذن صاحبه ولا رضاه.
نعم، لكنه لا يسقط حق الغير بل يبقى الضمان في ذمته، يعني لو أن الإنسان في مخمصة وجوع شديد وخشي على نفسه الهلاك فإنه يجوز أن يأكل مال أخيه بلا إذن منه، ولكن يضمنه. ولهذا شرط عند العلماء سيذكره الشيخ، وهو أن لا يترتب على ذلك إلحاق الضرورة بأخيه كما ذكرنا في الشروط. نعم.
إلا مع اضطرار صاحبه فلا يزال الضرر بالضرر.